بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن معاني الأمر بلحاظ ما ذكره قدماء العلماء من شتى المذاهب، وأشرنا إلى أن هناك عدة أقوال مر الحديث عنها مفصلا. ووصل بنا الحديث إلى أن نشرع بما قاله علماؤنا المتأخرون في هذا المضمار، لما لأبحاثهم من قيمة علمية تدل على عمق فهم المطالب، وبالتالي إن استعراض هذه الأقوال يقرب لنا الفكرة ويعطينا صورة واضحة عن حقيقة ما نبحث عنه وصولا إلى النتيجة التي علينا أن نتبناها في نهاية الأمر. بالطبع هنا سيمتزج بحثنا، باعتبار أنه بحث فقهي، سيمتزج بالبحث الأصولي، لكون ما نبحث عنه يعتبر مقدمة لحديثنا، كما هو في نفس الأمر مقدمة للأبحاث المرتبطة بعلم الأصول. عندما يبحث بعلم الأصول يبحثون عن الأمر ودلالة الأمر ومعنى الأمر. في اللغة يبحث عن الأمر، وهم يبحثونه بحثا لغويا إلى أن يصلوا إلى المراد منه. نحن في نفس الإطار لابد لنا من أن نبحثه في هذا الاتجاه لكي تتضح لنا الصورة العملية. وهنا أود أن أخرج قليلا عن منهج بحثنا لأشير إلى مسألة ربما تكون مورد حديث عند الكثيرين، ألا وهي مسألة علمي الأصول والفقه. بالطبع عندما نتحدث عما نسعى للوصول إليه، وعندما نقول أن فلانا عالم وبعبارة أدق أنه فقيه، فإننا نقصد في ذلك المرتبة التي يكون قد وصل إليها من خلال إتقانه لهذين العلمين، علم الأصول وعلم الفقه. والسؤال الذي يطرح عادة أنه بين علم الأصول وعلم الفقه، ما هي الآثار المترتبة في تقييمنا لكل من هو ذو باع في الأصول أو في الفقه؟ أود أن أقول بإيجاز، علم الأصول هو مقدمة لعلم الفقه، فعندما نشاهد أصوليا بارعا نقول عنه أنه متمكن من هذا العلم، ولكن عندما يصل إلى مرتبة ومرحلة البحث الفقهي قد تجد ما يعبر عنه بالإحجام بدل الإقدام. هذا يدل على أن تمايزه كما نقول أنه تمايز للمقاتل الذي يحمل السلاح في مرحلة التدريب. عندما نصل إلى الفقه، روحية العلم، روحية علم الأصول يجب أن تتجسد بالفقه، بحيث يستطيع العالم أن يستنبط الحكم الذي يريده من خلال فهمه وإتقانه لما مر، ومن أبرزه علم الأصول. أحببت أن أذكر هذه المقارنة ليتضح لنا بعض العناصر المشتركة التي تبحث في المقام، وأثر كل واحدة منها على الأمور الأخرى. هذه قد تكون لعدم المعرفة الحقيقية بمرحلة التقييم، يعني ينظرون إلى الأصول باعتباره من العلوم التي ترتبط بالجوانب العقلية وترتكز على عدد من العلوم الأخرى، وفيها بحث وتصورات وعلى قاعدة إن قلت قلت. فقد يظن البعض أن الوصول إلى المرتبة العالية في الأصول هو كاف لإعطاء تلك الصفة. نقول الأصول مهم، ولكن الثمرة من علم الأصول تظهر في الفقه. فلو كان لدينا من يقول أنه فقيه ولكنه ضعيف في الأصول، لقلنا عنه أنه ضعيف لأنه لم يتمكن من تأصيل الأمور بشكلها القويم ليصل إلى النتيجة. أهمية علم الأصول هي أن يكون بابا ومفتاحا للولوج إلى عالم الفقه. فلو ملكه إنسان دون أن يلج باب الفقه لما تحقق الغرض من علم الأصول في هذا الإطار. ومن يرى أن المسألة تدور ضمن دائرة علم الأصول فحسب، تظهر شبهته من خلال البيان الذي ذكرناه. نأتي إلى محور حديثنا. كما قلنا، سننقل اليوم شيئا من كلام الميرزا الرشتي، حبيب الله الرشتي. الميرزا الرشتي من أبرز علماء الشيخ الأنصار، وأذكر أننا خلال السنوات الطوال من بحث أستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله والسيد الروحاني، قلما يطرح بحث دون أن يذكر فيه رأي الرشتي للمناقشة. وهنا تظهر أهمية أقوال وأبحاث الميرزا الرشتي، باعتبار أنه صاحب رأي، وعندما يقيم تلامذة شخص ما فإن التقييم يكون مرتكزا على ما يقدمه تلامذته. فالميرزا حبيب الله الرشتي المتوفي سنة 1312 للهجرة هو واحد من هؤلاء الأساطين الذين يعتد برأيهم، سواء كان لناحية الموافقة أو المخالفة. ليس معنى أهمية الشخص أن دائما تأخذ آراءه على نحو القبول، بل لمجرد أن يعتمد الأساطين كلامه للنقاش فمعنى ذلك أنه ذو مرتبة عالية. الأمير زرشتي في بحثه بدائع الأفكار يقول، وهنا تظهر لنا مقدرة علمائنا من خلال البحوث السابقة، استعرضنا عددا من أقوال كبار العلماء الذين لهم وزنهم. هنا من خلال هذا البحث تظهر لنا كما أشرت عمق المطالب عند علمائنا. يقول: الطلب المقرون بعدم الرضا، الطلب المقرون بعدم الرضا. نحن تحدثنا عن الطلب، الطلب والأمر، هنا ماذا ذكر؟ قال: مقرون بعدم الرضا إن صدر من العالي سمي أمرا. فمعنى ذلك أنه لاحظ في هذه المسألة أن يكون هذا الطلب مقرونا بشيء آخر، ليس مجرد الطلب من العالي، لأنه قال من العالي حتى ينطبق عليه عنوان الأمر لابد أن يكون هذا الطلب من العالي. فهنا اقترن هذا الطلب بما عبر عنه بعدم الرضا. عدم الرضا عن ماذا؟ عدم الرضا عن الترك. يعني عندما يأتيك طلب أعطني كذا أو افعل كذا، فمعنى ذلك أن هذا الطلب الذي طلبه يقارن بعدم الرضا من أن لا تأتي به أو لا تعطيني إياه، وهذا ما عبر عنه بعدم الرضا. وهنا وضع هذا القيد بأن يكون من العالي، من العالي، لأنه يقول: إن صدر من الداني، يعني هذا الطلب إن صدر من الداني سمي مثل ما مر معنا التماسا وسؤالا، وإن صدر من المساوي سمي دعاء. هذا هو اعتبر هنا تعبيره يختلف عن عدد من الصور السابقة. قال: من الداني، نحن ذكرنا أنه من المساوي يسمى التماس، هنا رؤيته للمسألة على العكس، يقول: إن صدر من الداني سمي التماسا وسؤالا، وإن صدر من المساوي سمي دعاء. هناك عكس ما مر معنا، لأننا مما مر من أقوال اعتبرنا أنه إن صدر من الداني فيكون بإحدى صوره دعاء، ومن المساوي التماس. المير زرشتي يعبر عن ذلك بالعكس، وطبعا هنا تتضح لنا الصورة التي مر الحديث عنها، أنه حول المسألة الأولى أن الأمر هناك اتفاق، ليس هناك اختلاف بين كل الآراء على أنه عندما يكون من العالي هو أمر، ولكن البحث حول هذه الخصوصية، هل يشترط أن يكون فعلا من العالي أو من المستعلي أو غير ذلك، هي التي تكون مورد البحث. أما الصور الأخرى من مساو إلى مساو، من دان إلى عال، فاختلفت التعابير عن ذلك. نلاحظ بعد أن يذكر هذا التقسيم ماذا يقول؟ يأتي إلى نفس التقسيم، يقول: هذه الأقسام، أقسام الطلب اللي ذكرناها من عال، من مساو، من دان، هي بملاحظة أحوال الطالبين. الخصوصية التي لاحظناها، التفصيل الذي ذكرناه حول الطلب، لأن محور الحديث يدور حول الطلب، فهل هذه الخصوصية هي بلحاظ الطالب أو بلحاظ نفس الطلب أو بلحاظ المقام؟ يفصل أن الاحتمالات في ذلك هي ثلاث: تارة يلحظ الأمر بلحاظ الطالب، يعني أقول لك أعطني أو افعل، فالتمايز لابد أن يكون بلحاظ الطالب اللي هو الآمر الذي نسميه الآمر، فيكون حينئذ إما عالي أو مساوي أو داني، وتارة يكون التمايز بلحاظ نفس الطلب. نفس الطلب هل له خصوصية الأمر أو خصوصية الدعاء أو خصوصية الالتماس؟ هذا التفصيل الثاني، الصورة الثانية. الصورة الثالثة بلحاظ مقام الصدور يعبر عنه، يعني هذا اللي سميناه طلب أو أمر، بمورد صدوره بأية صورة، هل هو مع صورة عدم الإذن بالترك، عدم الرضا بالترك، أو لا ليس مقرونا بهذه الصورة؟ فيقول أن للمسألة عندما نلحظ هذه التقاسيم هناك هذه التصورات، أين هي الصورة التي يعتمدها الميرزا الرشدي؟ يقول بعد هذا التقسيم أنه أقسام الطلب التي أشرنا إليها هي بملاحظة أحوال الطالبين، لا ينفي الصورتان الأخريتان، لا بملاحظة حال الطلب ولا بملاحظة مقام الصدور. إذن عندما نريد أن نفصل في المقام ونقول أن الطلب لابد أن يكون من العالي مع عدم الرضا، والمساوي كذا والأدنى كذا، هو بلحاظ الحالة التي يتصف بها نفس الآمر، لا المقام مقام الطلب كما قلنا ولا حال الطلب. ثم يستدرك يقول هذا ولكن ظاهر جملة من العبارات يقتضي الفرق بينهما على الوجه الأول. الوجه الأول ما هو؟ يعني يريد أن يعيدنا إلى بحث أشرنا إليه سابقا، أنه هل يقترن مع الأمر شيء أم لا؟ تذكرون أننا في آخر البحث السابق أشرنا إلى أقوال ممن قالوا أنه مع الأمر لا يوجد اقتران على الإطلاق. فهنا يقول يفهم من بعض العبائر أنه أن التفريق يكون على هذا النحو أو على النحو الآخر، أعني من حيث اشتمال الأمر على الإلزام دون الالتماس والدعاء وليس بشيء. يعني إما هناك تفريق بين أن يكون هناك اشتراط لهذه الخصوصية، خصوصية العالي، خصوصية المساوي، خصوصية الداني بما يترتب عليها من تفصيل، ذاك نسميه أمر وذاك نسميه التماس وذاك نسميه دعاء، وبين لا شيء. وبين لا شيء يعني بين مقصود بلا شيء عدم اشتراط شيء من ذلك على الإطلاق. بعد أن يبين هذا التفصيل بالآراء ينتقل إلى بيان ما يعتمده في المقام. أنت أيها الميرزا ماذا تعتمد بين هذه الأقوال؟ هل تعتمد على القول بوجود ذاك الاشتراط، وجود تلك الخصوصية بالعالي والمساوي والداني، أولى أنك تتبنى لا شيء بحيث يكون الطلب مجردا، الأمر مجردا عن كل تلك الخصوصيات التي أشيرت. يقول: والمعتمد هو الأول. المعتمد في المقام هو الأول، يعني أيهم الأول؟ هو الاشتراط. المعتمد هو الاشتراط في ذلك. وهنا يقول: وحاصله، خلاصة هذا الذي يعتمده، أن الفرق بين الأمر والالتماس إنما هو، هنا يريد أن يبين خصوصية ثانية، يعني بين بالبداية تبنيه لمبدأ الاشتراط. طيب، بلحاظ الاشتراط ماذا تبنى من الصور الثلاث التي أشرنا إليها؟ صورة أن يكون بلحاظ حال الطالب أو حال الطلب أو حال المقام. لما هذا التفصيل؟ لأن تبني كل فكرة من هذه الأفكار سيترتب عليها اختلاف بالنتائج التي يشترطها بلحاظ نفس القيود. لأنكم تذكرون أننا أشرنا إلى اختلاف في نفس القيود، قلنا هناك قيد أن يكون من العالي، قيد العلو أو قيد الاستعلاء. فإذا من أين أتى الاختلاف بين العلو والاستعلاء؟ أتى من خلال ما تبناه من أساس لفهم كلمة الأمر في هذا المضمار. فيقول: حاصله، يعني بعد أن قال أن المعتمد هو الأول، أن الفرق بين الأمر والالتماس إنما هو بملاحظة حال الآمر لا حال الطلب، لا حال الطلب. فإن كان، لماذا؟ لماذا اقترنت أو خص مسألة الاقتران أو القيد بأن يكون بمعنى عند الطالب وليس بمعنى عند الطلب؟ لأنه إذا اعتبرنا أن هذا الطلب يقتضي شيئا ما، فلماذا نلحظ حال الفاعل ولا نلحظ حال الفعل بنفسه؟ يقول: لأنه فإن كان الطالب الغير راضي بالترك، هنا أصل التعبير والعنوان الأول الذي ذكره، إن كان الطالب الغير راضي بالترك عاليا كان الطلب حينئذ أمرا، لأنه هذا من أين؟ من العالي، وهذا العالي ليس راضيا بالترك. عندما يكون من عالي وليس راضيا بالترك فهو ما نسميه حينئذ أنه أمر، لأنه إن كان دانيا، إن كان دانيا أطلق عليه كما عبر عنه بأنه دعاء. ويذكر هنا صورة مرت الإشارة إليها بقول أحدهم في البحوث السابقة، وهو ما عبر عنه بالشفاعة. قال: وأما الشفاعة فجعلها بعض أهل النظر قسما ثالثا، يعني صار عنده، عندك أمر، عندك دعاء، وعندك شفاعة. وعندي، هنا يذكر رأيه، يقول: عندي أن الفرق يعتمد على أساس محدد غير ما ذكروه. إذا صدرت من العالي لا مطلقا، إذا صدرت من العالي لا مطلقا. لماذا قال إذا صدرت من العالي لا مطلقا؟ كلمة لا مطلقا ماذا يريد أن يخرج منها؟ يريد أن يخرج منها ما ذكره من عدم الرضا. يريد أن يخرج منها ما ذكره من عدم الرضا. إذا كان الطلب من العالي ولكنه ليس مقرونا بعدم الرضا، هو ما يعبر عنه حينئذ بأنه شفاعة. يعبر عنه من العالي، لأنك لو قلت أن الطلب من العالي مطلقا، إذن في كل الأحوال هو أمر. ونحن نلاحظ أنه من الأحيان أو هناك صور يكون فيها الأمر من العالي، ولكن في نفس الوقت هو راض عن الترك، ليس متصفا الأمر بعدم الرضا من الترك، ليس الطلب متصفا بعدم الرضا من الترك ليكون حينئذ أمرا. لذا قال: وعندي أن الفرق بينها إذا صدرت من العالي لا مطلقا، وبين السؤال عكس الفرق بين العالي والمستعلي. العالي والمستعلي، عندك أمر يصدر، عندك طلب يصدر من عالم، ولكن لا على نحو عدم الرضا، فيصبح عكسا لما يصدر ممن هو دون العالي، ممن هو مساوي أو هو داني. وهذا الداني يكون حينئذ طلبه معاكسا للطلب الذي صدر من العالي مع عدم كونه ملزما لك ودالا على الأمر. بمعنى يقول أن السؤال أن يكون الطالب دانيا، السؤال أن يكون الطلب دانيا في الواقع. طيب الشفاعة، الشفاعة هي الطالب، نحن لأننا هو تبنى بلحاظ الفاعل الآمر الطالب. السؤال يكون عندما يكون الطالب دانيا في الواقع، يعني أحدهما هو عال رتبة حقيقة والآخر دان حقيقة، فيأتي الطلب من الداني حقيقة نحو العالي. ولذا عندما تقول وإذا سألك عبادي عني، فعبر عنها بصيغة بمعنى السؤال، لأنها هي من الداني حقيقة، من الداني حقيقة. أما الشفاعة، الشفاعة هي أن يكون دانيا، دانيا جعليا. الشفاعة دانيا جعليا. ما الفرق بين الداني الجعلي والداني الحقيقي؟ الداني الحقيقي هو الذي في الواقع أقل رتبة وشأنا من مقام العالي. الداني جعلا هو من يكون في الواقع عاليا، ولكنه يقدم الطلب لا على نحو عدم الرضا من الترك. فعندما يكون الطلب من عال مع كونه راض بالترك، وهذه التي توصلنا عندما نقول عندما يتحدثون عن المستحب، المستحب يعبرون عنه أنه أمر ولكن مع عدم الإلزام، فهنا عبر عن أنه عندما يكون لدينا هذا الطلب من عال لا على نحو الإلزام يكون دانيا جعليا. فالعالي إذا خضع ونزل نفسه منزلة الأدنى عد شفيعا، عد شفيعا. فتلخص يعني يقول خلاصة ما يكون قد ذكره ما نذكره عن الأمر، يقول أن كل طلب لتكون ثمرة ما تقدم من هذا البحث حسب مبنى الميرزا، أن كل طلب يستقبح مخالفته شرعا أو عقلا أو عرفا فهو أمر. كل طلب يستقبح مخالفته شرعا أو عقلا أو عرفا فهو أمر، وحيث أن الاستقباح موجود في طلب العالي مطلقا مع عدم الرضا بالترك سقط اعتبار الاستعلاء. سقط اعتبار الاستعلاء لماذا؟ لأن الطلب من العالي يكون في مورد عدم الرضا فقط، أما ما يكون من المستعلي فإن مخالفته ليست بقبيحة. عندما يطلب منك المساوي أو من هو أدنى فمخالفة هذا الطلب ليست قبيحة لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، وبالتالي ليست هذه من موارد الأمر. فسقط ضمن هذا البحث الذي بينه مقولة اشتراط الاستعلاء في المقام. تبقى المسألة مرتبطة بأن يكون الأمر من عال، ولكن لا على نحو الإطلاق، من عال مقيدة بعدم الرضا، عدم الرضا من التار. والحمد لله رب العالمين.